بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء 15 من شرح كتاب العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وما زلنا مع الإيمان بأسماء الله وصفاته. ومما هو معلوم أن أصل الأصول وأهم المهمات كلها وأعظمها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وما من شك أن من الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول المؤلف: وتنقسم صفات الله تعالى باعتبار تعلقها به سبحانه إلى. الآن سيذكر المؤلف أنواع صفات الله عز وجل وأقسامها باعتبار تعلقها بالله عز وجل. وللعلماء عدة مجالات في تقسيم صفات الله سبحانه وتعالى، فهنالك عدة تقسيمات. المؤلف في هذا الكتاب ذكر جانبا أو صنفا أو صنفين، ولكن قد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وكذلك الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن هذه التقسيمات. وهذا سؤال مهم، لماذا نقسم صفات الله عز وجل إلى أقسام؟ وما الدليل على هذه التقسيمات؟ وحتى نفهم الجواب على هذا الإشكال بشكل واضح، فنقول أن هذه التقسيمات لم تكن بما هي عليه الآن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولا القرون الخيرة الثلاثة الأولى، ولكن هذه التقسيمات جاءت نتيجة البحث والنظر والتتبع والاستقراء لنصوص الوحيين الكتاب والسنة المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. والمتأمل لهذه الأدلة المتعلقة بهذا الباب فهي لا تخرج عن تلك التقسيمات. والسبب في هذه التقسيمات هو أن أهل الأهواء والبدع لما بدأوا يتكلموا في هذا الباب وخاضوا بأشياء لم تكن على عهد أسلافهم من الصحابة والتابعين، في وقت كان يسعهم السكوت وكان يسعهم ما وسع أسلافهم، ولكن بدأوا يتحدثوا ويتكلموا بالتأويل والتعطيل وقسموا هذه الصفات بطرق تؤدي إلى معاني غير لائقة بذات الله سبحانه وتعالى، وسلكوا مسالك ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ما اضطر أهل السنة والجماعة إلى أن يلجأوا لمثل هذه التقسيمات نصرة للحق وتبيانا له. ومن جهة أخرى ومن باب آخر، فإن هذه التقسيمات هي من باب إظهار الحق ومن باب البيان ومن باب التسهيل ومن باب الاختصار والتقريب، وكذلك من باب ضبط المسائل وتحريرها للألفاظ والمصطلحات في هذا الباب كما سيأتي معنا. وإذا عرفنا هذه المقدمة، ما هو سبب هذه التقسيمات وما هو الدليل، فإننا لابد أن نذكر بأن هذه التقسيمات ليست محصورة بما ذكره المؤلف، بل إن صفات الله سبحانه وتعالى تقسم بعدة اعتبارات نذكرها بشكل مجمل، ثم نرجع إلى التقسيمات التي ذكرها المؤلف. فإما أن تقسم الصفات باعتبار الثبوت والعدم، أي باعتبار ثبوت هذه الصفات من عدم ثبوتها، تقسم إلى نوعين: إما صفات ثبوتية أي ثابتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما صفات سلبية منفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قسمة. وهنالك قسمة باعتبار أدلة الثبوت، باعتبار أدلة ثبوت هذه الصفات، فهي إما صفات خبرية سمعية نقلية، وهذه قسمة واحدة، نقول صفات خبرية بمعنى أنها ثبتت من خلال الأخبار أي الآية أو الحديث، أو سمعية أو نقلية أي بالنقل، ثبتت بالنقل، هي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالنقل بالخبر بالدليل السمعي. وهنالك صفات سمعية عقلية، يعني قد تثبت من دليل سمعي ونحتاج لإثباتها إلى دليل عقلي، يعني يشترك في إثباتها الدليل السمعي، وإذا قلنا دليل سمعي يعني دليل نقلي، وإذا قلنا دليل نقلي يعني دليل خبري، وإذا قلنا دليل خبري يعني وحي، إما آية أو حديث صحيح. والدليل العقلي من خلال إعمال العقل، القواعد العقلية والبدهيات العقلية. هذه قسمة ثانية. هناك قسمة ثالثة باعتبار الجمال والجلال، الصفات باعتبار الجمال وباعتبار الجلال أي العظمة والهيبة، كذلك تقسم إلى قسمين: صفات الجمال وهي الصفات التي تبعث في القلب المودة ومحبة الخالق والرغبة فيما عنده، كصفة الرحمة وصفة المغفرة والرأفة، هذه تسمى صفات الجمال، وهذه كلها ترجع إلى اسم الله الرحمن. والقسمة الثانية صفات الجمال، هي الصفات التي تبعث في القلب مخافة الله جل وعلا وتعظيمه وهيبته، ومن ذلك صفة القوة والقدرة والقهر، وهذه مرجعها إلى اسم الله الله، إلى اسم الجلالة الله. وصفات العظمة يقال لها صفات جلال، وصفات ونعوت الرحمة والمحبة يقال لها صفات جمال، هكذا. هذا باعتبار وقسمة ثالثة. هنالك قسمة رابعة باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، وهي التي معنا وذكرها المؤلف. التقسيمات الثلاثة الأولى ما ذكرت، قد نأتي لها بتفصيل أكثر في دروس متقدمة، ولكن الآن أنا أحببت أن أذكر هذه التقسيمات لأنه قد تمر على أحدكم إذا قرأ في هذا الباب. هذه بشكل مجمل، وكل قسم وكل باب وكل قسمة لها تفصيلات. القسمة الرابعة باعتبار تعلق الصفات بذات الله وأفعاله، وهي ثلاثة أنواع. هذه القسمة هي التي ذكرها المؤلف، فقال: أولا صفات ذاتية، وهي الصفات اللازمة. ثم قال المؤلف: وهي الملازمة لذاته المقدسة. من هنا سميت ذاتية أي ذات الله، هذه الصفات ملازمة لذات الله لا تنفك عنه، وهي الملازمة لذاته المقدسة كالحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحكمة والقوة وغيرها، وغيرها كذلك تشمل صفة الوجه وصفة اليدين وهكذا. فهي التي، هذا تعريف الصفات الذاتية أو الصفات اللازمة، هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، فهي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. هذا معنى القسم الأول من الصفات المتعلقة بذات الله وأفعاله، صفات ذاتية، وذكرنا أمثلة عليها. ثم قال النوع الثاني: صفات فعلية أي صفات اختيارية، صفات فعلية أي متعلقة بفعل الله عز وجل، متعلقة بأفعاله، وهي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، يفعلها متى شاء وكيف ما شاء. فصفات فعلية التي تتعلق بمشيئة الله تعالى وتتجدد حسب المشيئة. فهنا قال صفات فعلية وتسمى الصفات الاختيارية، الاختيارية لأن الله سبحانه وتعالى يختار الوقت المناسب بحكمته، وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته، يفعلها إذا شاء كيف شاء بما تقتضيه حكمته، كالاستواء والنزول والمحبة والبغض والفرح والعجب والضحك والمجيء وغيرها مما جاء في القرآن أو صحت به السنة. كيف نفرق؟ الصفات الذاتية هي التي لابد من وجودها، وإلا لصار هذا الإله نقصا، ولكن لأنه اتصف بهذه الصفات التي هي صفات الكمال وصفات الجمال وصفات الجلال التي لا تنفك عن ذاته، فلا يستقيم أن يكون إلها وتخضع له المخلوقات وأن لا يكون قديرا. القدرة صفة ذاتية، أو أن لا يكون عليما. العلم، أو أن لا يكون سميعا، أو أن لا يكون محيطا، وهكذا. الصفات الفعلية هي التي يفعلها متى شاء وكيفما شاء ربنا سبحانه وتعالى، كالاستواء. الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش، ما كان مستويا على العرش منذ الأزل، بذلك تكون هذه الصفة فعلية التي يفعلها بوقت دون وقت، ولكن بعد ذلك أصبح مستويا. صفة النزول، إن الله ينزل في الثلث الآخر من الليل الحديث، هذه الصفة يفعلها بوقت فتكون صفة فعلية. المحبة، الله سبحانه وتعالى يحب بأوقات ويحب بأحوال ويحب لأفعال، وهكذا. البغض، الفرح، فهذه لا تكون دائما موجودة، ولكن بحسب الحكمة والمشيئة، وهكذا بقية الصفات. ثم يقول المؤلف ويقال عن بعضها كصفة الكلام ذاتية فعلية، وهي هنا عندنا هي القسمة الثالثة، وإن لم يصرح بها المؤلف، ولكن هذا النوع الثالث ذاتية فعلية. إذن عندنا صفات ذاتية التي هي ملازمة لذات الله العلية لا تنفك عنه، وصفات فعلية التي يفعلها بحكمته وبمشيئته كيف شاء ومتى شاء، وهنالك صفات تكون ذاتية فعلية بنفس الوقت، وسنفصل ذلك. ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أصل الصفة، أصل الصفة هي ذاتية ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى، وفعلية باعتبار آحادها وأفرادها. ماذا يعني هذا الكلام باعتبار آحادها وأفرادها؟ أي باعتبار الفعل الذي يقع في وقت دون وقت. هنا قال أو يقال قديم النوع حادث الآحاد، وهذه مصطلحات لا نريد أن نتوسع ونتفصل فيها، مستقبلا ممكن أن نتفصل بها، ولكن باعتبار أصلها هي ذاتية كصفة الكلام. الآن الإنسان، أنت لو سألك إنسان هل أنت متكلم أم غير متكلم، تقول أنا متكلم أو أنا أتكلم. لماذا؟ لأنك غير أخرس، أنت تتكلم، الأخرس الذي لا يتكلم. فالأخرس لا يقال عنه متكلم بصفة ذاتية تلازمه، أنت متكلم لأن صفة الكلام ذاتية ملازمة لك، هذا باعتبار الذات. ولكن إذا سكت أنت حاليا غير متكلم، لكن إذا استوجب أن تتكلم فأصبح الكلام صفة فعلية، تكلمت بوقت وتكلمت بحال دون حال بحسب ما تريد وما تشاء، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، ولكن لا يتكلم كل لحظة وكل ثانية بحسب حكمته، ولكن أصل الصفة موجود عند الله سبحانه وتعالى الكلام. الخلق، الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق، هذه الصفة ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، وإلا لو لم يكن خالقا بالأزل وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى صفة ملازمة كان هذا الإله ناقصا حاشاه. ولكن الله سبحانه وتعالى جل جلاله خالقا صفة الخلق ملازمة لذاته، وكذلك صفة الخلق صفة فعلية، يخلق متى شاء وكيف ما شاء. هذه أمثلة عن هذا الأمر. ثم يقول المؤلف ويذكر قسمة ثانية باعتبار أدلة الثبوت، ويقال عن بعضها أي عن بعض الصفات صفات خبرية باعتبار ثبوتها أو عدم ثبوتها، وهي ما كان سبيل إثباتها الخبر المجرد. الخبر المجرد أي الدليل السمعي، الآية، الحديث، النقل الصحيح، دون العقل، أي لا إعمال للعقل فيها، لا يمكن أن نصل إليها إلا من خلال الدليل، كالوجه واليدين والعينين والقدم وغيرها مما صح به الخبر. لا يجوز أن نقول أو أن ننسب صفة لله سبحانه وتعالى بمجرد أن نعمل عقولنا بأن الله متصف بكذا وكذا، لا يجوز. ولكن هذه الصفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال بل يداه مبسوطتان، قال تجري بأعيننا، وهكذا. فإذا هذه التقسيمات التي ذكرها المؤلف حفظه الله في هذا باب التقسيمات، وهذا باب واسع فيه قواعد وفيه ترتيبات، نؤجل الحديث في تفاصيلها إلى لقاءات متقدمة. ثم يقول ومن صفات الله تعالى، سيذكر الآن أمثلة لهذه الصفات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، صفة العلو. صفة العلو، والعلو ثلاثة أنواع، العلو لله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع. النوع الأول علو القدر، أي أن له سبحانه من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعلاها، هذا معنى علو القدر. فإذا قلنا أن الله هو العلي وهو الأعلى، فإن هذا الاسم أو هذه الصفة لها ثلاثة أنواع لابد منها مجتمعة. النوع الأول علو القدر، فإن الله سبحانه وتعالى له من كل صفة أكملها قدرا وأتمها وأعلاها، قال تعالى ولله المثل الأعلى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فإن من لوازم اسم العلي، الله سبحانه وتعالى العلي من أسمائه، قال وهو العلي العظيم، قال سبح اسم ربك الأعلى، قال وهو الكبير المتعال. فمن لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. فهنا عندنا علو القدر. علو القدر أي أن الله سبحانه وتعالى له من كل صفة الكمال، وله أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص، هذا معنى علو القدر. النوع الثاني علو القهر، أي أن الله سبحانه وتعالى له العزة والقوة والغلبة والامتناع على جميع خلقه، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، أي لا يكون فوقه شيء في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه. هذا النوع الثاني من أنواع العلو. إذن قلنا العلو الأول علو القدر المكانة، النوع الثاني علو القهر، القهر القوة والعزة والجبروت، النوع الثالث علو الذات. النوع الثالث علو الذات. يقول المؤلف أي أن الله تعالى بذاته فوق سماواته، مستوي على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه، وهذا يرد على أهل الوجود والاتحاد، وحدة الوجود والاتحاد، ولا في خلقه شيء منه سبحانه وبحمده. قال تعالى: أأمنتم من في السماء؟ وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لذلك علو الذات كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فليس فوقك شيء. وكذلك يقول ابن القيم: إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألوف. الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، عال فوق سماواته، مستو على عرشه، يقول تقارب الألوف. والله سبحانه من فوق عرشه يعلم أعمال العباد ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، لا تخفى منهم خافية. وللإيمان بصفة العلو واليقين بأن الله عال على خلقه بذاته، والتصديق بعلوه، علو القدر وعلو القهر، هذه الصفة لها آثار في نفس المؤمن، ولها أحوال تنعكس على سلوكه وعلى إيمانه وعلى قلبه وعلى أحواله. نذكر منها، من هذه الآثار، أن نصرف كل عبادة له وحده ونعترف أن عبادة من سواه هي البطلان كائنا من كان. إذا أقررنا بأن الله هو العلي، علي بذاته وبقدره وبقهره، لابد أن نصرف كل عبادة لله سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الآثار أن يكون ذكرنا له وعبادتنا إياه على قدر علوه وعظمته. بقدر تعظيمك لله سبحانه وتعالى سيكون ذكرك وعبادتك له. كذلك من الآثار أن يعلو قدره سبحانه وتعالى في قلبك على قدر استحقاقه، وتجعل حبه أعلى هم عندك وأسمى همة لديك. كذلك من الآثار الخضوع له والتسليم لأمره والوجل عند ذكره. هذه من الآثار التي تترتب على إيماننا بأن الله هو العلي، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك أن ننزه ربنا سبحانه وتعالى العلي عن كل نقص، وكذلك أن نرفع أيدينا إليه في الدعاء تذللا ومسكنة، لأنه العلي ولأن علوه علو قدر وعلو ذات وعلو قهر. فالقوي تتمسكن وتتذلل له وتعترف منك أنه عال عليك قدرا. ثم يقول: وقد تضافرت، ثم يقول المؤلف: وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على إثبات هذا النوع، أي علو الذات، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر. والعلو صفة ذاتية، العلو صفة ذاتية لأنها ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول: صفة الاستواء، صفة الاستواء. قال تعالى: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع في القرآن الكريم، وسابعها: الرحمن على العرش استوى. والاستواء، ما معنى الاستواء؟ هو علو الله على عرشه بعد خلق السماوات والأرض، علوا يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل استواء المخلوقين. والاستواء صفة فعلية. لماذا؟ لأنه استوى بعد أن لم يكن مستويا سبحانه وتعالى. ثم يقول: صفة الكلام، يذكر الصفة الثالثة، ذكر العلو والاستواء ثم يذكر صفة الكلام. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وصفة الكلام هي أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع بحروف وأصوات لا يماثل كلام المخلوقين، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء صدقا وعدلا بكلمات لا تنفد، لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه. فهو صفة ذاتية باعتبار أصله، الكلام صفة ذاتية باعتبار أصل هذه الصفة، لأنها لا تنفك عن ذات الله عز وجل. هنا قال: لم يزل ولا يزال متكلما. وصفة فعلية باعتبار آحاده وأفراده، أي يتكلم متى شاء وكيفما شاء. ثم يقول المؤلف: فجميع هذه الأنواع، أي التقسيمات التي مرت معنا، من الصفات حق على حقيقتها، كما نؤكد قول السلف دائما يقولون: أمروها كما جاءت، فيجب إثباتها وإمرارها كما جاءت وإجراؤها على ظاهرها، لن نقول لعله يريد كذا وهذه تعني كذا وندخل هذه الصفات والمسميات بعقولنا ونقيس الخالق على المخلوقين، لا يجوز هذا. فهنا قال: وإجراؤها على ظاهرها دون تحريف ولا تعطيل ودون تمثيل ولا تكييف. وذلك، أي هذا الأمر وهذه التقسيمات وهذه القواعد، مضطرد في جميع الصفات، أي ليس فقط في صفة الاستواء أو العلو أو الكلام التي ذكرها المؤلف، لا، هذه قاعدة في جميع الصفات. ثم يقول، وهذه عبارة مهمة وهي قاعدة قد تأتي معنا لاحقا: فالقول في بعض الصفات كالقول في الباقي. إذا أثبت العلو لزمك أن تثبت غيرها من الصفات، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأنه العلي، وهو الذي أخبرنا بأنه له وجها يليق بجلاله وله يدين وهكذا. فالقول في بعض الصفات كالقول في الباقي سواء بسواء، ومن فرق فقد تحكم بغير دليل. لأنكم إذا تبحرتم وتمعنتم وقرأتم أقوال كثير من الفرق، وخصوصا هذه الأيام، ستجدون أقوال هذه الفرق القديمة. قد يقول قائل: لماذا نأخذ هذه العقائد وهذه العقيدة وهذه القواعد وهذه الصفات وما شابه، لا نسمع بها؟ على العكس، الآن لابد أن يتحصن المسلم بمعرفة طريقة السلف ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأن الفرق القدامى هم كثر للأسف الآن، وبأشكال وبهيئات وبطرق مختلفة بسبب هذا الانفتاح الكبير في مواقع التواصل. فلابد أن لا نفرق. هذا رد على كثير من الفرق الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا كثير من الصفات بسبب إعمالهم لعقولهم فيها. نكتفي بهذا القدر ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بقي معنا مجلسا وننهي قسم الإيمان بالأسماء والصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.